من فقه يونان النبي بركاته علينا أمين. وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى تفشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وطرحوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا، فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا، ما هو عملك ومن أين أتيت، ما هي أرضك ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني، وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا، لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. ولكن الرجال جزفوا ليرجعوا السفينة إلى البر، فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا ربي فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا. وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان. فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي، ولإلهنا المجد دائم أبديا أمين. كتير ناس تتكلم عن يونان على أنه مجرد النبي الهارب من وجه الرب، لكن بلا شك أن يونان النبي ليه معزة خاصة وليه دور خاص. زي ما قلت متذكر السنة اللي فاتت ان الوحيد اللي لما طلب من السيد المسيح ان يصنع آية، الوحيد اللي ذكر اسمه يونان. قال لهم: عايزين ايه آيات؟ كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا ايضا ابن الانسان يكون في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. وكأن يونان يمثل دفن السيد المسيح وقيامته من بين الأموات. احنا بنبقى قاسيين لما بنحكم على يونان انه مجرد النبي الهارب، لأن تخيل النبي الوحيد اللي أرسل للكرازة في الأمم في وسط كل العهد القديم هو يونان. لم نسمع قط أن ربنا بعت نبي يكرز ببشارة مفرحة إلى شعب غير يونان، إلى شعب أممي غير يونان اللي أرسله إلى أهل نينوى. نبوات أسايا النبي ونبوات عبيديا ونبوات حسقيال النبي وأرميا النبي كلها نبوات ضد الأمم. فتخيل وسط كل هؤلاء الأنبياء يجي ربنا كده ياخد يونان وقال له ممكن تروح تبشر أهل نينوى إنه إذا تابوا ورجوا أنا مستعد أسامحهم. عملية صعبة. والقديس يروم ليه رأي أيضا لطيف، بيقول إن يونان بروح النبوة عارف إن اليوم اللي فيه أو الوقت اللي فيه يقبل الأمم الكرازة هو الوقت اللي فيه يرفض اليهود الإيمان. وده اللي حصل لما اليهود رفضوا الإيمان بالسيد المسيح، انفتح باب الكرازة بين الأمم. وكانت عادة معلمنا بولس الرسول وغيره من الرسل يبتدي الخدمة في مجامع اليهود، وبعد ما يطرد مرة واثنين من مجمع اليهودي يضطر يخدم بين الأمم. فكانت صعبانة على نفسه، صعبان عليه نفسه يونان ان يكون رمز لقبول الامم الايمان ورفض اليهود للايمان. وده يمكن اللي بيعطي مبرر لماذا حاول يونان ان يهرب من خدمة مدينة نينوى. يونان النبي ايضا من الواقع اللي بنشوفه في الكتاب المقدس له جوانب ممتازة. أول حاجة في يونان إنه إنسان صريح، إنسان صريح. لما الناس النوتية بتوع المركب سألوه اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ومن أين أتيت وما هي أرضك ومن أي شعب أنت، كان صريح معهم. قال لهم أنا عبراني وأنا خائف من الرب الإله، إله السماء الذي صنع البحر والبر، لدرجة يقول فخاف الرجال خوفا عظيما ووضحوه وقالوا له لماذا فعلت هذا، فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. ولما قالوا له ماذا نصنع بيك قال لهم الحل بسيط، قال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم لأني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم. يونان لم يقدم تبرير واحد عن خطيئته. آدم لما سألوا ربنا قال له المرأة التي أعطيتني هي اللي خلتني أعمل كده، ولما سأل حواء قال له أعمل إيه، ده الحي هي اللي أغرتني. وكثير حتى من الناس الكويسين يحاولوا يبرروا الغلط بتاعهم، لكن يونان كان صريحا مش بس مع ربنا ومع نفسه وأيضا حتى مع الغرباء. ما قالش لحسن يتعثروا فيه، قال لهم بصراحة أنا إنسان متد وربنا بعثني لنينوى وأنا رفضت الإرسالية بتاعتي وأنا غلطان وأنا أستحق أنكم ترموني في البحر فيسكن البحر عنكم. مين فينا عنده هذه الجرأة؟ مين يقف بلاش وسط الناس ده قدام نفسه او قدام ربنا يقول له يا ربي اللخبطة الموجودة في الكنيسة بسببي واللخبطة الموجودة في البيت بين والدي ووالدتي او بين اخواتي هي بسببي. نحن يا احبائي وقف قدام ربنا وهو بعيد عن اورشليم، قال له بصراحة رب انا اللي غلطان، اخطيت أنا وكل بيت آبائي. هل يا ترى ممكن نلاقي في الكنيسة النهاردة أسقف كليدر أو كاهن أو راهب أو خادم أو حتى واحد من الشبان أو من الشعب يقف قدام ربنا يقول له دي خطيئتي يا رب، بدل ما أقول ده الأسقف هم من السبب، الكهنة هم من السبب، الخدام مكسلين، الكنيسة مشغولة بأمور كثيرة، ما وقفتش في يوم كده قدام ربنا وتقول له يا ربي الضعف أو الضيق اللي بتعيش في الكنيسة ده بسببي وبسبب خطيتي. نفسي ربنا يدينا كلنا روح الصراحة اللي كانت في قلب يونان النبي، اطرحوني فيسكن البحر عنكم لأني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم، بسبب هذا النوء العظيم عليكم، إيه ذنبكم يا يونان يا حبيبي؟ دول ناس وثنيين وبيعبدوا أوثان وربنا زعلان منهم ولهم رجاسات الأوثان. أنا مش موضوع ده اللي يشغلني، اللي بيشغلني إن أنا اللي غلطان، لأن المفروض أكون مثل حي وأكون مقدس لربنا. قوة الكنيسة في الصراحة سواء من رجال الدين أو من الكهنة أو الخدام والخادمات أو من الشعب. ربنا مشتاق يلاقي ناس زي يونان. يونان له ضعفاته ولكن أيضا له ميزاته، إنسان صريح. ولذلك يونان رغم الضعف بتاعه مش بس تمم الرسالة ولو إنها على مضض، ولكن ربنا اشتغل بالغلط بتاعه. تقولي ازاي؟ اقولك ان راح المركب ولخبط السكة، فاذا بالناس الوثنيين اللي في المركب يقال عنهم خاف الرجال من الرب خوفا عظيما. ده مش بس خافوا، ده يقول وذبحوا ذبيحة للرب وايه ونذروا نذورا. طبعا ما فيش المركب هيجيبوا حيوان ويذبحوه، لكن ذبحوا ذبيحة للرب هي ذبيحة التسبيح. وقفوا قدام ربنا قالوا له يا ربي نشكرك، ايه العجب بتاعك ده؟ انت اله عجيب في كل حبك، فقدموا ذبيحة تسبيح وحمد ربنا ونذروا نذورا، اللي هو غالبا تنزول بعض الآباء هو نذر الشهادة لله أمام الكل. رجعوا قالوا لما نرجع قدام الجماعات بتاعتنا أو الشعب بتاعنا أو الهيكل بتاعنا هنحكي قد إيه أنت إله مخوف، وقد إيه أنت صانع البر والبحر وضابط الكل في إيديك. هو دي الذبيحة اللي قال عنها المرسل ليس إيه بذبائح يسر الله، ذبائح دموية، إنما يسر بذبيحة القلب المنكسر والمنصحر، أو بذبيحة التسبيح، أو بذبيحة الحمد. فيونان حتى في غلطاته من أجل صراحته ربنا استخدمه لكي يصطاد مش بس اللي في المركب يوصلوا لربنا، ولكن يصيرون شهودا أمام الأمم عن عمل الله معهم في داخل السفينة. لما بتبقى حلو مع ربنا وصريح وتعترف بخطاياك حتى اللخبطة بتاعتك ربنا بيشتغل بيها، حتى اللخبطة بتاعتك ربنا يستخدمها للخير، والعمل بتاعك ينجح من حيث لا تدري. نقط الضعف تتحول الى نقط قوة، والناس اللي المفروض يهلكوا يتمتعوا بالخلاص حتى بغلطاتك لانك صريح. نفسي كده اشوف الكنيسة كنيسة صريحة، وكنيسة كل واحد يعترف بضعفاته وبغلطاته. يونان النبي ايضا مش بس كان صريح، ولكن ايضا له ميزة لذيذة، انه لما دخل جوه الحوت لم يفكر في نفسه، في انكار للذات، والدليل على كده قال لهم القوني في البحر، ما قالش طب وانا اضيع وهم يخلصوا لي، لكن في روح الحب، انا ليه اضيع الناس معايا، انا اموت وهم يعيشوا، انا اموت وهم يعيشوا. ولذلك لانه بيحب فربنا رد له الحب بالحب، فلما دخل جوه الحوت رفع عينيه يونان وقال ايه، قال لكي اعود انظر الى هيكل قدسك، ما شافش في الحوت مقبره لي، ما شافش في الحوت المر والضغطات والظلمه وعدم الاستقرار، ده الناس مجرد ما بدأت تحصل هياج في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج، ناس كتير يقول لك طب بعدين هيحصل إيه، والقلق ملا نفوس كتيرة. يونان مش كانت حرب، ده يونان كان جوه الحوت. تخيل إنسان جوه الحوت، كل ما الحوت يفتح بقه يغرقه، يغرق مية، يطلع المية يلاقي نفسه جوه في الهواء، يطلع الحوت لفوق ويفتح بقه يلاقي نور، يقفل بقه يلاقي نفسه في الظلام، عامل زي كده لعبه جوه الحوت، يتخبط يمين وشماله، اذا طلع راسه فوق ينزل لتحت، واذا نزل براسه لتحت يترمي ناحيه السنان، وممكن بين لحظه واخرى عضلاته وافرازات جسمه ممكن تضيع كل كيانه. يعني امور انا ما فهمت في الناحيه العلميه، لكن تخيل معايا انسان جوه جوف حوت، الامل كام في المية انه يعيش؟ تديله كام في المية؟ فيش امل. لكن يونان لم يكن عنده يأس مطلقا، دخل الحوت وقال له انا عارف يا رب انت شايف ايه، قال له دي طيارات غضبك علي، انا اللي غلطان، جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، انا مش شايف طيارات الميه، انا شايف غضبك علي لاني انا غلطان، ولكن وسط هذه الطيارات انا طردت من امام عينيك، لكن فتحت لي باب هيكل قدس، انا صحيح وقعت ودخلت الى اعماق البحار وسط الميه المالحه، لكن احاط بي نهر حولت الميه المالحه الى ميه حلوه، وتحول الجفاف بتاع قلبي الى ينبوع حياه. عشان كده يختم تسبحه القيامه بتاعته للرب الخلاص، شاف السيد المسيح المدفون القائم من بين الاموات. ينقصنا ان الانسان يبقى صريح مع نفسه مع ربه مع اخوته، فيبتدي ربنا يحول حتى المرارة الى حلاوة، ويحول موضع الحزن جوف الحوت الى بهجة قيامة، ويصير يونان رمزا للسيد المسيح المدفون القائم من بين الاموات. اذا يونان في حاجات كتير حلوة وليه ضعفات، لكن الحاجة الحلوة اللي فيه انه كان مليان حب، حب لشعبه، حب للناس اللي في السفينة، حب ايضا لله حينما دخل في جوف الحوت. في القرن اواخر القرن 19 واوائل القرن 20 ولغايه النهارده، في بعض الدارسين يقول لك قصه يونان دي قصه رمزيه، مش معقول واحد يدخل جوه حوت ويعيش ثلاث ايام ويطلع حي. فالاربعينات عسكري انجليزي وقع في بحر المانش، وبعد 48 ساعه اصطادت احدى مراكب الصيد حوت كبير او سمكه كبيره، وكانت المفاجأة ان جو يفتحوها لقيوا العسكري الانجليزي عايش فيها، وكانت تعليق إذاعة إنجلترا في ذلك الوقت سموه يونان القرن العشرين. يونان القرن العشرين كأن ربنا حب يقول لهم إذا كنتوا مش مصدقين أنا ممكن أوريكم نفس الأعمال، مش بس بالعمل المعجزي ولكن حتى حسب الطبيعة ممكن إنسان يعيش يومين أو ثلاثة جوه حوت ويطلع. ولو رحت هنا في معهد البحار هتلاقي في المدخل في الصالة السمكة أو الهيكل بتاع سمكة ممكن يشيل له 50-60 واحد جوه، مش واحد جوه الهيكل، واخد الصالة تقريبا كلها كده. إذا ما فيش حاجة أحبائي صعبة أو مستحيلة، والقصة ليست قصة رمزية لكن هي قصة واقعية وتحمل رمز السيد المسيح فيها. إذا سيبنا يونان شوية نرجع للناس الوثنيين الموجودين في المسجد. أول حاجة في هؤلاء الناس يقول فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه. طبعا تمثيل بتاعته. وطرحوا الأمتاع التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنه. بينما يونان كان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. مش نوم الراحة ولا الطمأنينة لكن نوم الهروب. هلا كان عارف الدنيا هتتشالب، نزل تحت قوي كده في الجوف وحط راسه ونعس نوم تقيل. وربنا حول هؤلاء الوثنيين الى مبكتين للنبي. قالوا له ايه؟ ما لك نائما؟ قم اصرخ الى الهك عسى ان يفكر الاله فينا فلا نهلك. صحيح زي ما قال ربنا ان ابناء هذا العالم في جيلهم احكم من ابناء الملكوت. احيانا ابناء العالم بيبقوا اكثر غيرة مننا. يونان نبي ووسط المر راح نام، ودول وثنيون ولكن كل واحد ذهب الى الهه يصرخ. اسألك سؤال وخليك صريح مع نفسك وانا ايضا اكون صريح مع نفسي. احنا النهاردة في الجو اللي بنعيش فيه سواء في منطقة الخليج او الشرق الاوسط كل الناس الانين، كل الناس الان ما حدش عارف ابعادها ايه، ان كان الرؤساء او الوزراء او البسطاء، الناس بتوع الاعمال او الموظفين، كل واحد يعرف النهايه هتكون ايه. ما فيش معلق سياسي يقدر يتنبا بعد اسبوع يحصل ايه، لا ممكن يقول لك ما اقدرش اتنبا بعد ساعه يحصل ايه. انا متهيالي احنا النهارده عاملين زي المركب بتاعت يونان، حدث قلق. كام واحد فينا يصوم ويصلي من اجل السلام؟ صراحة كده يعني هل كل اللي همك انك تجيب الراديو او التلفزيون وتقول اسمع اذاعة مصر ومونت كارلو ولندن واسمع اشوف ايه الاخبار ويا ترى فين الصح ويا ترى فين الغلط وتبقى قلقان وكل شوية تسمع التعليقات، ولا ليك اله بتصرخ اليه؟ اعتبر ان الله قد سمح بالتجربة اللي بنعيش فيها لكي يختبر ايماننا، لكي يختبر ايماننا. هل انا الانسان اللي سايب الامور بغير اهتمام، ولا الانسان اللي قلبه واكله على الناس اللي لا يستخدم الطرق البشرية لكن يصوم ويصلي ويصرخ الى الهه؟ ان كان الوثنيون صرخوا الى الههم وبكته ينام وقالوا له قم كفاية نوم مالك نائما قم اصرخ الى الهك. انا بقول رئيس النوتية النهاردة بيبكت كل واحد فينا تروح تنام وتنعس من غير ما تصلي صلواتك ومن غير ما تعمل مطانيات ومن غير صرخات لربنا من اجل الناس التعبانة. يا عزيزي يا ريت كده يبقى قلبك واكلك من جهة الجميع من جهة الكل. احنا بنشتاق ان العالم كله يمتلئ سلاما ونشتاق جميع الناس يمتلئوا سلاما وفرحا. وصدقني يوم ما تبقى جد في علاقتك مع ربنا ويبقى لك مطنياتك وصرخاتك كده قدام ربنا اول واحد هيستفيد هو انت. اول واحد هيستفيد هو انت لانك لما تصرخ الى الهك انت اللي هتتمتع بعطية عمل الله فيك وايضا في الذين حولك. الحاجة الثانية في هؤلاء الرجال مش بس كانوا ناس مثابرين في عبادتهم رغم انها عبادة خاطئة وثنية ولكن ايضا كانوا يبحثون عن الحق وطويلي الاناه جدا. تخيل مركب الريح مصادرين يعني مصادرين يعملوا كنترول عليها وحالة هياج شديد في المركب وبعدين رموا القرعة وطلعت على يونان ده ما يفكر يقول هو ده اللي كان قاعد نايم وقاعد في مؤخرة السفينة ما كانتش تحتاج الى اي برهان. ده احنا احيانا جوه الكنيسة للأسف احيانا كاهن يمكن مع شاب ولا حاجة مجرد يسمع كلمة عنه يروح على طول يندفع ويوبخه او حاجة. لكن دول ندهوله قالوا له قل لنا انت مين وعملك ايه وجاي منين وارضك فين ومن اي شعب انت. هو ده وقته هو ده وقته. انا اتخيل لو كنا احنا موجودين في السفينة نقول يا كويس اللي بان ان هو ده سبب المصيبة وكان اخدورة مو خلصوا الحكاية. لكن جوه المركب بتغرق وانا اقول له تعالى قول لي انت مين وشعبك ايه وعملك ايه وايه حكايتك وبعدين يقول لهم انا عبراني وخائف من الرب اله السماء ويحكي لهم القصة لدرجة يقول ان الرجال عرفوا انه هارب من وجه الرب اذ اخبرهم وقال لهم خذوني واطرحوني في البحر. وبعد ده كله يقول ولكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة الى البر فلم يستطيعوا. يعني برضو قالوا ما يهونش علينا نضيعه وحاولوا برضو يرجعوا الى البر فلم يستطيعوا. ولما انتهوا صرخوا ربنا وقالوا له اه يا رب لا نهلك من اجل نفس هذا الرجل. خلاص بقى اغلبنا الرجل اعترف وعملنا كل اللي علينا وطولنا بالنا عليه وانت بتعيش سكة البحر فارجوك ما نهلكش بسبب هذا الرجل ولا تجعل علينا دما بريئا لانك يا رب فعلت كما شئت. دي هي ارادتك بقى انت اللي عايز ترميه مش احنا اللي عايزين نرميه لان احنا عايزين نرجعه انت اللي عايز ترجعه يبقى انت حر معاه. ايه ده صدقني ما بلاقيش الروح دي حتى بين المسيحيين. انسان ضيع ممتلكاتهم وافقدهم اعصابهم ونام وناس ومهتمش بيهم وبعدين اعترف ان هو الهربان من ربنا وبعد كله يبذلوا كل الجهد وما فيش فايدة وبعدين يقولوا برضو قبل ما نرميه صلي قالوا له يا رب ارجوك ان دم هذا الرجل ما بس علينا نعمل ايه. يبدو انك انت اللي عايز افعل بقى كما شئت. فين التوبة بتاعتنا؟ نفسي ربنا يدينا القلب الحلو اللي بيه نتوب ايضا عن خطايانا. ربنا يدينا كل نعمة لكي نعيش كما يريه لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. سؤال بيقول ما المقصود بقول الكتاب في صلاة يونان مغاليق الأرض علي إلى الأبد؟ كلمة إلى الأبد هنا بتشير يعني اللي هي الآية 6، نزلت إلى أسافل الجبال مغاليق الرب علي إلى الأبد، تشير إلى النهاية. وأيضا يونان كان يمثل المسيح، فبحسب المسيح اللي شال الخطية، لو أنه حوسب حسب خطايانا أي واحد فالخطية تغلق الباب على الإنسان إلى الأبد، لولا أن المسيح هو اللي فتح هذه الأبواب المغلقة. كثير أشعر بأن بلا هدف إزاي يكون هدفي واضح باستمرار؟ إيه الحافز للعمل من أجله؟ دايما الواحد يسأل ربنا أنت عايز مني إيه؟ وأعمل الهدف الصغير ربنا يشتغل في الحاجة الكبيرة. يعني خليك في الحاجة الصغيرة أمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. اشتغل في القليل، ابتدي بخدمة صغيرة وربنا هيشتغل معك. لماذا كان الإيمان في العهد القديم قاصرا على شعب إسرائيل؟ لأن ربنا كان بيوضب الخميرة اللي يطلع منها المسيح. ومع هذا احنا شفنا أهل نينوى تابوا بأكثر قوة أكثر من شعب بني إسرائيل في البرية. أهل نينوى لم يكن بينهم موسى الحنين، ولم يتمتعوا بالصحابة ولا بالعمود النور ولا بالصخرة التي تخرج ماء ولا بالمن في البرية ولا بالسلوى ولا بالنور عمود النور اللي يضيء بالليل، ومع كده تابوا ورجعوا، بينما شعب بني إسرائيل كانوا يتجمرون على الله والصلعات. ولماذا اختار الله شعب نينوى بالذات لينادى فيه بالتوبة؟ لأنه عارف أنهم عندهم اشتياق للتوبة، بدليل أن أول ما تكلم على طول تاب. هل عاشوا كيهود بعد ذلك تحت الناموس؟ هم الحقيقة عاشوا فترة كويسين، وبعدين اتلخبطت نينوى وجات نبوات ضدها وانتهت نينوى تماما. هل ستكون هناك فرصة للإيمان لأمم العهد القديم؟ الله سيجازي الأمم العهد القديم الذين بلا ناموس، يحاسبهم كأنهم بلا ناموس. حكم ربنا غير حكم الناس. كيف عرف كاتب السفر أن البحارة قدموا ذبائح ونذروا نذورا بعد أن ألقوا يونان في السفينة؟ كلهم ازاي يعرفوا؟ أولا ممكن يشاد روح ربنا. الحاجة الثانية أن هم نفسهم طلعوا وبدوا يحكوا القصة، والقصة وصلت حتى إلى يونان نفسه، فما كانت قصة بسيطة، ده قصة ملأت الدنيا في الوقت ده لأن العالم كان ضيق. هم رجعوا حصل كذا وكذا، وبلا شك كان في يهود موجودين وقدموا ذبائح الحمد والشكر، ووصلت الأخبار ليونان، ومن هنا بدأ يكتب هذا السفر.